اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا أرحم الراحمين. تقدم الكلام على السمات التربوية في دعوة سيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومما ذكر أن أول سمة أنه صلى الله عليه وسلم تحقق في نفسه بما يدعو إليه، والسمة الثانية أنه سعى ليحقق مضمونات دعوته في الدائرة القريبة منه، ثم توسع في دوائر الدعوة إلى الأبعد فالأبعد، حتى هاجر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى المدينة المنورة، وتأسست دولة الإسلام، وبدأ صلى الله عليه وسلم حياة دعوة تختلف في بعض سماتها ومظاهرها عن دعوته في مكة، ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بعد تكوين المجتمع والدولة أذن لأصحابه باستعمال القوة لتكسير الحواجز التي تقف حائلة دون وصول صوت الدعوة، لكن مع ذلك لم تكن القوة إلا خادمة للعدل والحق والدعوة، وكانت الدعوة المقصودة الأكبر، وكانت هداية الناس المقصودة الأول، فلم يكن استعمال القوة فيما حصل من السرايا والغزوات إلا وسيلة إزاحة للحواجز والموانع التي كانت تحول دون أن يسمع الناس صوت الهداية. وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم ما قاتل قوما حتى دعاهم، ومن لطائف ما ورد في السيرة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم أتي بأسارة، يعني أسرى، من القبائل التي كانت تعبد اللات والعزى. فلما جاء الأصحاب ومعهم الأسرى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه: هل دعوتموهم إلى الإسلام أم أنكم وجدتموهم على عبادة الأصنام فقاتلتموهم؟ هل دعوتموهم إلى الإسلام؟ فقالوا لا، يعني أرادوا إزالة المنكر. لكن لم يكن قبل إزالة هذا المنكر تمهيد نظري فيه الدعوة والتفصيل، فيه تبيين الحق من الباطل. فقال: فقال لهم صلى الله عليه وسلم: هل دعوكم إلى الإسلام؟ سأل أصحابه وسأل الأسرى، قالوا لا، نحن نعبد الأصنام. فجأة هجموا علينا وأخذونا وحاربونا. قال صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيله، اتركوه. قال: خلوا سبيلهم حتى يبلغوا مأمنهم. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم هاتين الآيتين: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وقوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فإذا لم يبلغ القرآن إلى الناس كيف تحاربونه؟ كيف تستخدمون القوة ولم تبلغوا معاني الحق إلى الناس؟ وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ هذا يوقفنا يا إخوتي أمام مسؤولية كبيرة. فنحن كم نكثر من ذم الناس، كم نكثر من ذم الحكام، كم نكثر من ذم الموظفين، كم نكثر من ذم التجار، كم نكثر من ذم الصناع، كم نكثر من ذم الشباب، كم نكثر من ذم واقع شوارعنا وطرقاتنا، واقع مدارسنا، واقع فتياتنا. لكن أترانا قبل هذا الذنب قمنا بواجبنا في الدعوة إلى الحكام، إلى الموظفين، إلى الشباب، إلى الفتيات، في الطرقات، في الأصحاب، في القرابة، في كل صعيد يمكن لنا أن نوصل الصوت إليه؟ هل قمنا بهذا أم أننا نذم، نشن حربا كلامية لاحظوا كيف أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أطلق الأسرى، لأن التبليغ لم يصل إليهم. فأين نحن من مهمة الدعوة قبل الذم؟ كل من تلقاه يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن؟ ليس منهج الداعية إلى الله التشكي والذم والتقبيح. منهج من يدعو إلى الله هو منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي نقل إلينا أن الناس خلقوا على الفطرة، وأن أقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. كل انحراف يحصل فبسبب عوارض، فماذا صنعنا لإزاحة هذه العوارض الطارئة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، وأراد للعالمين الهداية، لولا أن الله سبحانه وتعالى حكمته في الكون وجود الأضداد. إذن هل انطلقنا من الحكم على الناس ونصب كل واحد منا نفسه قاضيا فحكم على الناس، هؤلاء فساق وهؤلاء جبابرة وهؤلاء فراعنة وهؤلاء وهؤلاء؟ طيب إذا كانوا فراعنة هل كنت موسى؟ إذا كانوا جبابرة هل كنت إبراهيم؟ إذا كانوا قساة القلوب هل كنت الداعية الرحيم؟ إذا كانوا جهلة هل كنت العليم المعلم؟ إذن نحن نضع المسؤولية على الآخر حتى نخلص أنفسنا من الذنب الكبير الذي نحمله، وهو التقصير في الدعوة. عندما بدأ القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوائل ما نزل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نزلت هي وسورة يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني اجتهد في الدعوة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وعندما تحدث عن الدعوة داخل الأسرة قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقول فسبح، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. إذن مجرد أن الإنسان يضع نصب عينيه هذا المقصود، مقصود تحويل الناس من الظلمات إلى النور، إذن ينبغي عليه أن يتحلى بالصبر الطويل. ولو أننا أخذنا بعض التطبيقات في السيرة، يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى قوم يقاتلهم، ثم بعث إليه رجلا فقال: قل له لا تقاتلهم حتى تدعوهم. وفي رواية: حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. يعني لا تستعجل عليهم بالقتال، وظف كل ما عندك من علم وحكمة لدعوتهم. وروى البراء بن عازب الصحابي الجليل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام. قال البراء: فكنت في من خرج مع خالد بن الوليد، فأقمنا 6 أشهر يدعوهم إلى الإسلام. 6 أشهر خالد بن الوليد الذي تعرفون من هو، سيف الله، خالد يمكث 6 أشهر يدعو إلى الله وهو سيف الله المسلول، يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى الإسلام، فلم يجيبوه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يعيد خالدا. خالد 6 أشهر جرب كل الوسائل بشخصيته القيادية العسكرية، اجتهد أن يقدم إليهم الدعوة ومضمونات هذه الدعوة، فلم يستجيبوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأمره بالقتال قال: تعال يا خالد، علينا أن نجرب رجلا آخر في الدعوة. بمعنى لم تكن القضية ادعو إلى الإسلام، فإذا لم يجبك هؤلاء قاتلهم، إنما ينبغي أن نضع استفهامات لماذا لم يستجيبوا. لعلنا إن نحن غيرنا أسلوب الدعوة، لعلنا إن نحن أرسلنا غير الذين أرسلناهم من الدعاة، يملكون بعض مزايا لا يملكها الذين سبقوهم، بمعنى أنها محاولات كثيرة قبل بدء الصدام والصراع. فبعث سيدنا علي وأمره أن يعيد خالدا، إلا رجلا كان ممن مع خالد فحب أن يمكث مع علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جهز جيش بقيادة سيدنا علي، وقال: أعد خالد ومن معه من الجيش الذي ذهب، لكن الذي يحب من جيش خالد أن يمكث معك ينضم إليك لا مانع، إلا رجلا كان ممن مع خالد فأحب أن يمكث مع علي. قال: فكان البراء الذي يروي الحديث في من مكث مع علي. يقول البراء: فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا، يعني رأوا وجوها جديدة يريدون أن يستطلعوا الخبر، أن يتعرفوا إليها. ثم تقدم فصلى بنا علي، ما كلمهم سيدنا علي، إنما وقف مع الجيش، وقف مع الأصحاب فصلى فيهم، ثم صفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعوهم فيه إلى الله. المفاجأة أن همدان القبيلة التي كان يدعوها خالد 6 أشهر في لحظة واحدة دخلت في الإسلام. لا تستغربوا، لا تحكموا على الأشياء. يونس عليه الصلاة والسلام حكم على قومه بعد أن دعاهم زمنا طويلا، فلما دعاهم زمنا طويلا وهم يكذبونه ويؤذونه غضب غضبا شديدا. كذا سنة أدعوكم إلى الله وأنتم في جحودكم وكفركم وعنادكم، أنتم لا ينبغي أن أمكث بينكم، لأنكم عاديتم، لأنكم كفرتم، لأنكم جحدتم، لأنكم أردتم غير منهج القرآن. فخرج سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام مغضبا. لما خرج سيدنا يونس غاضبا، ما الذي حصل داخل مدينته؟ القلوب بأيدي مقلبها، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. بعد أن خرج سيدنا يونس شعر بوحشة. سيدنا يونس كان مصدر أنس، شعر بوحشة، شعر بألم، شعر بندم. قالوا كل ما شهدناه من يونس عليه الصلاة والسلام يدل على أنه رسول الله، يدل على أنه رسول أرسله الله. فندموا ندما شديدا على أنهم لم يجيبوه، فتوجهوا إلى الله وطلبوا أن يغفر لهم ودخلوا في الإسلام. في نفس الوقت ما الذي حصل في يونس عليه الصلاة والسلام؟ صار إلى الظلمات الثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. هذا درس إلى يوم القيامة، حتى لا يستعجل الإنسان في إطلاق الأحكام. مر رجل فاسق ليس فيه من الخير شيء، فرأى عابدا ساجدا فوضع قدمه على رأسه يؤذيه، فرفع العابد رأسه وحكم على هذا حكما. قال له: والله لن يغفر الله لك، أنا ساجد وأنت تضع خدمك على رأسي وأنا في حالة السجود أتقرب إلى الله. فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان: من هذا المتألي عليه؟ من هذا الذي يقول لن يغفره؟ يحكم علي لا أغفر له؟ فهدى الله الفاجر الفاسق فصار من أعبد الناس، وزلت قدم العابد فصار أفجر الناس. الإنسان يلتزم أدبه. يونس نبي من أنبياء الله، قال فيه رسول الله: لتفضلوني على يونس في الحديث. هذا معناه أن الإنسان عليه أن يلتزم عبوديته ووظيفة. أمرك بالدعوة؟ نعم، لكن لم يجعلك، لم ينصبك قاضيا على الناس، ولم يأمرك أن تكون محاسبا لهم، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. عمر ابن الخطاب جاء من أجل أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار خادم رسول الله. خالد ابن الوليد الذي كان سبب الهزيمة في أحد صار سيف الله المسلول. عكرمة ابن عدو الله أبي جهل صار قائد الجيش الإسلامي. إذن لا ينبغي أن نتسرع بإطلاق الأحكام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فهذا الذي تراه عدوا للإسلام، لو أنك أحسنت الدعوة وصبرت وأحسنت بأخلاقك بمعاملتك بسلوكك دعوت الله له، فلربما يصبح من أكثر جنود الإسلام إقداما ونفعا وفائدة. إذن أسلمت همدان بعد أن سمعت من سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كتاب رسول الله، وبعد أن رأت هذا المشهد وهو يصلي إماما فيهم، فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب سيدنا علي خر ساجدا شكرا لله، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. 6 أشهر وخالد رضي الله عنه يدعو، ربما تكون دعوة سيدنا خالد ممزوجة باللون العسكري. فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي. وليس معنى هذا أن سيدنا خالد لم يكن يدخل الناس بسببه في الإسلام، لا، لكن حادثي. فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب بنجران، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن استجابوا فليقبل منهم، وإن لم يفعلوا عند ذلك ينتقل إلى القتال. خرج خالد حتى قدم عليه، فبعث الركبان، وظف الجيش كله للدعوة، يضربون في كل وجه ويدعون إلى الإسلام ويقولون: أيها الناس أسلموا، يبينون لهم الإسلام، يبينون لهم أحكام الله، يبينون لهم عقائد التوحيد. ما الذي كان؟ أسلم الناس، دخلوا في الإسلام. ما الذي فعله خالد؟ جلس معهم، مكث معهم يعلمهم الإسلام، دخلوا في الإسلام خلاص. لا، الآن أكثر المسلمين إذا سألت ما دينك؟ الإسلام. تقول أشهد أن لا إله إلا الله، نعم، لكن أين هو من حقائق الإسلام، من علوم الإسلام؟ أين تفاعله مع الإسلام؟ أين علمه بالإسلام؟ لذلك مكث فيهم سيدنا خالد يعلمهم الإسلام، يعلمهم كتاب الله، يعلمهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمره رسول الله. ثم كتب خالد رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، لمحمد النبي رسول الله، من خالد بن الوليد. ما بيقول له من خالد إلى سيدنا رسول الله، إنما يقدم اسم رسول الله على اسمه، وهذا من الأدب الذي تعلمه الأصحاب. لمحمد النبي رسول الله من خالد بن الوليد: السلام عليك يا رسول الله. ما قال من قائد الجيش، ولا قال من خالد بن الوليد، حافظ. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. حال الحمد كان ملازما للأصحاب في السراء والضراء، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، وقول أما بعد من السنة إذا خطبت أو كتبت. أما بعد، يا رسول الله صلى الله عليك، فإنك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب، وأمرتني إذا أتيتهم ألا أقاتلهم 3 أيام وأن أدعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا قبلت منهم وعلمتهم معالم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه، وإن لم يسلموا قاتلتهم، وإني قدمت عليهم فدعوتهم إلى الإسلام 3 أيام كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثت فيهم ركبانا: يا بني الحارث أسلموا، فأسلموا ولم يقاتلوا، وأنا مقيم بين أظهرهم أمرهم بما أمرهم الله به، وأنهاهم عما نهاهم الله عنه، وأعلمهم معالم الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. أنا يا رسول الله دعوت قائد عسكري مع الجيوش، لما أسلموا انتهت مهمته العسكرية فتحول إلى معلم، مكس بينهم يعلمهم، هذا هو إسلامنا، هذا تاريخنا الذي يحاول المستشرقون تشويهه ووصفه بالدموية وكذبوا. فديننا دين الرحمة، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى خالد بن الوليد سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإن كتابك جاءني مع رسولك يخبر أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام، لخص له رسالته، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن قد هداهم الله بهداه، فبشرهم وأنذرهم وأقبل، يعني أتمم مهمة التعليم ثم عد إلينا، فبشرهم وأنذرهم وأقبل، وليقبل معك وفدهم، يعني المندوبون منهم حتى يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه لوجه، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. فأقبل خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه وفد بني الحارث بن كعب. أعجب من ذلك في أساليب الدعوة والتقرب إلى الذين يدخلون في الإسلام أو الذين يدعون إلى الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا سيدنا عبد الرحمن بن عوف فقال تجهز فإني باعثك في سرية، فخرج عبد الرحمن حتى لحق بأصحابه فسار حتى قدم دومة الجندل، فلما دخلها دعاهم إلى الإسلام 3 أيام، فلما كان اليوم 3 أسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي وكان رأسهم، كان هو سيد القوم، فأسلم سيد القوم الأصبغ بن عمرو الكلبي، فكتب عبد الرحمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، قال له سيد القوم أسلم، وإذا أسلم سيد القوم في الغالب يتبع سيدهم كثير من القبيلة أو القبائل التي تتبع له. الآن القبيلة لم تدخل كلها، إنما أسلم سيدها. بأي شيء دعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة؟ انظروا إلى حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج ابنة الأصبغ، يعني اجلس انكس عنده تزوج منه، عند ذلك تصبح سهرة. إذن أوجد صلة بين وفد المهاجرين بين الجيش وبين هذه القبيلة أوجد القوابع. كل الوسائل، لم يكن صلى الله عليه وسلم يوفر وسيلة من الوسائل، تغيير أسلوب الدعوة، التقرب بأي شكل. في الأسبوع الماضي مر معنا كيف أرسل عمر الذي له قرابة، أرسل على رأس جيش وله قرابة أرسله إلى أخواله، وها هو الآن يرسل عبد الرحمن بن عوف ولا يوجد قرابة، والعرب ترعى صلة القرابة. فأوجد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعني أن علينا أن ننظر إلى أن التقرب يكون بصلة القرابة، لا، إنما عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلة نافعة، ربما في عصرنا هذا لم تعد صلة القرابة ذات تأثير، الإنسان ربما لا يزور صهره، ربما يعادي صهره، لم تعد هذه الوشائج، الآن تغيرت أشكال العلاقات. الدعاة إلى الله عليهم أن يفهموا كيف يدخلون إلى قلوب الناس، على الدعاة أن يفهموا ما هو المحبب. إذن ليس المقصود هو عين الأسلوب، إنما المقصود ما الذي يحبه، كيف أستطيع أن أدخل إلى قلبه من باب المحبة. وهذا كله يقدم لنا منهج الدعوة الذي حمله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نحمله. لا بد من الدعوة إلى الله، ولا بد من الصبر واستعمال الوسائل في الدعوة إلى الله. نسأل الله سبحانه القبول، وأن يرزقنا الاقتداء والاهتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وفرقنا من بعده فرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا. بسر الفاتحة.